نهاية العالم، وحنتكلم في نفس الوقت على بداية حياة روحية قوية. فكلكم عارفين ان اخر حدين في السنة بتقرا فيهم الإنجيل بتاع نهاية العالم. فالحد اللي فات اتقرى إنجيل مرقس صحاح 13، والحد اللي جاي إن شاء الله هيتقري إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، والاتنين بيتكلموا على نهاية العالم. والكنيسة حاطة الكلام ده علشان بتذكرنا دايماً بأن نهاية السنة، فبتذكرنا بنهاية العالم. زي في بداية السنة لو الإنجيل بتاع عيد النوروز تتكلم تقول أكرز بسنة الرب المقبولة. دايما الكنيسة بتركز في قرايتها على المناسبة اللي هي بتحتفل بيها. فإحنا هنقرأ مع بعض كده جزء من إصحاح 24 متى، هنشوف حكاية نهاية العالم دي شكلها إيه، ونشوف هل الأيام اللي إحنا فيها دي هي يعني نهاية العالم ولا إيه الأخبار. هنشوف الكلام ده كله مع بعض. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروا أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: ما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنها تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، تكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدئ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، تكونون مفقودين من جميع الأمم لأجل اسمي. هيكمل وبعدين هيتكلم برضه حتة تانية: والذي على السطح فلا ينزل يأخذ من بيتي شيئا، والذي في الحقل يرجع إلى الوراء. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. زي ما انتم شايفين هنا بيتكلم على حروب وأخبار حروب وزلازل ومجاعات وفيضانات، كل الحاجات دي كلنا حاسين بيها اليومين دول. ولكن هل فعلا مجيء المسيح قريب؟ ما نقدرش نقول الكلام ده، لأنه بيقول هنا إن لازم يجي مسحاء كذبة، ولازم زي ما هنشوف دلوقتي في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا إصحاح 11 إن لازم اليهود يؤمنوا. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. هكذا سيخلص جميع إسرائيل، كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الأباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندم. يبقى لازم هنا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، آية 26 من إصحاح 11 من رسالة معلمنا بولس إلى أهل روم. هنقرأ كمان رسالة معلمنا بولس الثانية إلى أهل تسالونيك. ثم نسألكم يا الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها ومعبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. لما نجمع كل الحاجات دي هتحسوا أن لازم يحصل زي ما قلنا حروب ومجاعات وفيضانات والزنبليطة دي كلها، لكن الأهم من ده كله أن لازم يحصل الارتداد، ولازم يحصل إيمان اليهود، ولازم يحصل مجيء المسيح الكذاب أو المسيح الدجال. طبعا إيمان اليهود لسه ما حصلش، المسيح الدجال لسه ما جاش، الارتداد ابتدى يحصل نوعا ما شوية دلوقتي زي ما انتم شايفين الإلحاد عمال يزيد خصوصا في الغرب، وزي ما انت أي نعم مواصفات المسيح الدجال، اولا هيقول انه هو المسيح، ثانيا هيعمل معجزات في حتة كيرة، بس عشان ما اقعد شعرة ونضيع نص الوقت في القراية، ما هي كده هيقول انه هو المسيح، هيعمل ايات لدرجة في حتة يقولك انه ينزل نار من السماء وحيعلن نفسه كإله، والكلام ده حيبقى في أورشليم لدرجة إن الناس هتروح وتحاول تعبده. دي المواصفات الرئيسية بتاعة المسيح الدجال. في كلام دلوقتي عن مسيحاء جم في حتة كده عند إخواننا المسلمين مش عارف اسمهم إيه كده، طالع منهم واحد قال إن أنا يعني المسيح. طبعا ده كلام لا يودي ولا يجيب، لأنه لما حيجي حيلخبط الدنيا وحيعمل ارتداد للمسيحيين، لأن هو جاي باسم الشيطان وحيحاول يجذب وراه أكبر عدد بالذات من المسيحيين علشان يجذبهم أنهم يسيروا وراء المسيح. المهم اللي احنا عايزين نوصله أن إذا كان في دلوقتي حروب وأخبار حروب وفيضانات وكلام من ده، فدي المبتدأ. البقية ان لازم يحصل ارتداد. ايه الارتداد؟ قلنا اول حاجة حكاية الالحاد. تاني حاجة دلوقتي زي ما انتم شايفين في امريكا طلع 200 بدعة تقاوم المسيحية، من ضمنها بدعة اسمها Churchless Christianity، يعني مسيحية بلا كنيسة. عايزين يلغوا الكنيسة ويلغوا الطقوس ويلغوا العقائد ويلغوا الأسرار، يلغوا الكلام ده. يعمل ايه؟ يقول لك نعمل مسيحية بدون كنيسة، Churchless Christianity، يعني كل واحد كده يمسك كتاب ويقعد يألف من عنده، قريبة شوية من إخواننا البروتستانت. ولو ان إخواننا البروتستانت دلوقتي ابتدوا بيحاولوا يرجعوا لنا، وحتى إخواننا الكاثوليك بيحاولوا يرجعوا لنا بعد ما كانوا بيقول لك المسيح طبيعتين، رجعوا قال لك دلوقتي المسيح طبيعتين متحدتين، وبعد ما كانوا بيقول المسيح مشيئتين بيقول لك لا المسيح مشيئة واحدة. هنتكلم على الكلام ده في الآخر على حتة المشيئة والمشيئتين دي. المهم اللي عايزين نوصل له انه اواخر الايام لابد ان يظهر فيها المسيح الدجال، ولابد ان اليهود يامنوا، ولابد ان يحصل يعني الحاد وبقى تخاريف ومعتقدات غلط وحاجات من دي كتير. تمام. طيب احنا ايه بقى وضعنا بالنسبة لهذا الامر؟ الامر بمنتهى البساطة، ننسى خالص حكاية المجيء التاني. ليه؟ طب ما احنا متنا هو ده عبارة عن مجيء تاني، ولا لما موت بكرة او بعد 10 سنين مش هو ده اخر حياتي؟ يفرق ايه ده عن المجيء التاني؟ فالمجيء التاني بالنسبة لأي واحد فينا حاليا هو عبارة عن ايه؟ موته. فينبغي ان احنا نكون مستعدين زي ما قال كده، فصلوا وكونوا مستعدين علشان تقابلوا هذه الضيقة. احنا ايه اللي مفروض نعمله علشان ننجو من هذه الضيقة؟ بمنتهى البساطة هو قال صلوا، واللي عايز يصلي ينبغي انه يعمل ايه؟ اول حاجة يتوب، مش كده ولا لا؟ ينفع واحد يصلي من غير ما هو تايب؟ تبقى صلاته شكلها ايه؟ واحد عمال يقول كلام وخلاص، كلام لا يودي ولا يجي. لكن لابد ان عشان الانسان يصلي وان ربنا يستجيب له لازم يبقى تايب. ولذلك هناك في الصلاة 3 مراحل. في مرحلة بنسميها مرحلة البرودة، وفي مرحلة بنسميها مرحلة اللي هي يعني لا سخن ولا بارد، في مرحلة ثالثة بنسميها مرحلة السخونة. مرحلة البرودة دي اللي هي بقى إنسان يقول لك يا عم لا في ربنا ولا في بتاع، هصلي منين؟ أو يعني يكون ملحد، يا إما يكون إنسان خاطي وبخطيته بيبعد عن ربنا، عشان كده لا بيصلي ولا بيعترف ولا بيتناول ولا ولا ولا. دي بنسميها مرحلة البرودة. تمام. في مرحلة الفتور اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي ساعة ناس مع ربنا وساعة مش معاه. وفي مرحلة السخونة اللي هو واحد مع ربنا على طول. هنمسك كل واحدة من دول كده ونفصصها ونشوف ايه الحالة بتاعتها معانا احنا. نمسك مرحلة البرودة، انا مش هخش في حتة الالحاد اللي بينكروا ربنا، انا هخش في واحد كان متمسك جدا بربنا بس عمل عملة سودة، فقعد بعيد عن ربنا حوالي 9 أشهر. كلنا عارفينه اللي هو داود النبي، داود اللي كاتب المزامير الجميلة دي كلها. لما أخطأ مع بتشبع قعد حوالي 9 أشهر لغاية ما بتشبع تقريبا قربت تولد، وبعد كده جاله النبي فكلمه، فابتدى داود يتوب ويرجع. والحالة دي بتحصل معانا كتير، لما احنا نعمل خطية كبيرة نقول احنا هنصلي قدام ربنا ونعمل الخطية دي مش معقول، لا ما صليش، كل ده شغل الشيطان. يبتدي الشيطان يبعدني عن الصلاة، بعدت عن الصلاة هبتعد عن كل الحاجات اللي بتؤدي بي الى حياة روحية، لان انا يوم ما بصليش مش هقرا الانجيل، يوم ما اقراش الانجيل مش هعترف، يوم ما اعترفش مش هتناول، هبص الاقي نفسي عمال انزل 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 انزل. طب ايه الحل؟ الحل ان انا ارجع اتوب. مجرد ما النبي ده جه لداود وقال له انت عملت كذا وكذا وكذا، قال له اخطات الى الرب، وعلى طول النبي قال له والرب رفع عنك خطيئتك. مجرد ما انت تتوب ربنا بيشيل الخطية، لان هو شال خطيتنا دي بموته على الصليب. يبقى اول حالة اللي حالة البرودة دي علاجها ايه؟ علاجها ان احنا نتوب ونرجع لربنا. طيب نيجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفتور. مرحلة الفتور دي عبارة عن ناس شوية تمشي مع ربنا وشوية تمشي مع العالم، شوية كده وشوية كده، أو ناس تطلب من ربنا وربنا ما يستجبش، فلا مش هصلي، ما ربنا ما يستجبش هصلي ليه، بلاش وجع دماغ. مرحلة دي علاجها ايه؟ علاجها كنيسة بسميها حاجة اسمها الاغتصاب. الحالة دي حصلت امتى؟ لما كان السيد المسيح في بستان جسيماني ساعة ما هيخش على الألام، وكان معاه التلاميذ، قعد هو يركع ويصلي وهم ناموا، يقوم ويفوت يبص عليهم اليوم نايمين، يركع يصلي تاني ثلاث مرات، فآخر مرة قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ يعني مش قادرين حتى يقفوا مع المسيح يصلوا. ليه؟ شوية مع ربنا وشوية لا، ما هم شايفين ان ربنا داخل على ألام. الله، طب ما لما ده يخش على ألام احنا هنروح فين؟ ما احنا هنتبهدل. فبيبقوا قاعدين ايه؟ لايصين. مرحلة الفتور دي كلنا بنمر بيها، لان كثيرا ما نكون مع الله نصلي له وكثيرا ما نتركه. ايه حلها دي؟ حلها الحاجة اسمها الاغتصاب، نخصب على نفسينا ونقف نصلي، نخصب على نفسينا ونقف نصلي، ادي الحل. لكن مش انا ربنا ما استجابش او حصلت مشكلة او حصلت حاجة خلتني احس ان ربنا يعني مش معايا، اروح اقول له يا عم انا عايزك ولا حصلي لك ولا عمل. ده غلط. انما ايه الحل؟ ان انا اخصب نفسي مهما حسيت بأي مشكلة، وسوف أرى إيد ربنا بتعمل. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الحرارة، ودي بتكون حاجة من اتنين، إما واحد خلاص عاش مع ربنا بقاله مدة وعرف وعرف طريقته فثابت في المسيح، يا إما بيكون ربنا بيجيب له تجربة أو ضيقة معينة علشان تقرصه وتخليه يبقى ثابت مع المسيح. أكبر مثل على كده حكاية يوناني النبي لما كان في بطن الحوت. من أجمل الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس صلاة يوناني النبي لما كان في بطن الحوت، أو زي القديسة مونيكا لما قعدت تصلي لابنها حوالي 20 سنة لغاية ما ربنا خلى ابنها ده قديس عظيم، أو زي المشكلة اللي وقعت فيها كنيستنا هنا ساعة نقل جبل المقطم. فدايما ربنا يروح جايب ضيقة معينة، بهذه الضيقة بيخليني أنا ألتصق بربنا وأصلي له، بحيث ان انا ما اجيش افطر، يعني انا ملتصق بربنا على طول، فربنا عشان يخلي التصاق بيه ده دائم، اذا كنت انا حر اوتوماتيكي خلاص بيتسبني، مش حر يعجب لي تجربة كده مخصوص علشان التجربة دي تذكرني وتخليني ارجع لربنا. بقول الكلام ده كله ليه؟ علشان نتذكر قد ايه قوة الصلاة. فالصلاة في جميع حالاتنا، احنا الثلاث حالات دي هي الحالة الروحية بتاعت اي انسان فينا، اما اكون في برودة بعيد عن ربنا خالص زي داود النبي، اما اكون شوية مع ربنا وشوية لا، اما اكون مع ربنا بس يعني نتيجة ضيقة معينة او تجربة معينة او مشكلة معينة هتخليني أبعد عن ربنا، فربنا يروح جايب لي الضيقة دي أو التجربة دي علشان تخليني أرجع تاني وأثبت فيه. طيب كل ده بنقوله ليه؟ لأن احنا في الصلاة بنطلب حاجات رئيسية هقول عليها دلوقتي. أول حاجة بنطلب الروح القدس، ودي زي ما هقراها لكم دلوقتي في لوقا 11 فمن منكم وهو أب يسأله ابن خبزا فيعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. إحنا إذا كنا بنصلي فبنصلي أساسا علشان ربنا يرسل لنا الروح القدس، والروح القدس يجعلنا ثابتين في الله. الصلاة دي قريبة قوي من المناولة، كانت المناولة بتثبتنا في المسيح وتجعلنا إحنا والمسيح حاجة واحدة، الصلاة أيضا بتقربنا بالمسيح وتخلينا إحنا هو حاجة واحدة. بس هذا الاتحاد بنسميه اتحاد بالمصاحبة. يعني اتحاد بالمصاحبة زي الجواز، الزوج والزوجة اتنين لكن بالجواز بيبقوا واحد. الوحدانية هنا اسمها وحدانية بالمصاحبة، مش زي وحدانية الروح والجسد بتاعتنا دلوقتي، أو زي وحدانية اللاهوت والناسوت بتاعة المسيح. دي بنسميها وحدانية أقنومية لا تنفصل. احنا بننفصل بالموت، لكن بالنسبة للمسيح اللاهوت والناسوت لا ينفصلان لا بالموت ولا بغير الموت، ده اتحاد أقنومي. اتحادنا احنا بقى بالمسيح سواء كان في المناولة أو كان في الصلاة أو كان بأي طريقة نصنع خير نصنع أعمال صالحة، ده بنسميها اتحاد بالمصاحبة. يعني ممكن أبقى مع المسيح في وقت، ممكن ما أبقاش معاه في وقت تاني. هذا الاتحاد لو تم بالصلاة بيخليني ماسك في المسيح على طول، وطول ما أنا والمسيح حاجة واحدة لا الشيطان يقدر عليا ولا العالم ولا الخطايا ولا أي حاجة. مجرد ما أسيب المسيح وأبعد عنه شوية أبقى معرض للسقوط في أي خطية، وده اللي شفناه مع واحد زي داود النبي. كان طول ما كان مع ربنا كتب المزامير الجميلة اللي كلنا بنصلي بيها، مجرد ما كان طلع على السطح وقعد يتمشى وساب ربنا وساب الصلاة 7 مرات في اليوم وساب المزامير وساب الحرب، كان في الحرب ساعتها وقعد يتمشى، شبع كانت النتيجة انه اخطأ وزنى وقعد بعد جوزها وقتل، وخطية تجيب خطية تجيب خطية. هكذا نحن ثبتنا في المسيح، المسيح يحفظنا من الخطية، بعدنا عن المسيح هنوع من خطية للثانية للثالثة للرابعة. فشطرتنا ان احنا في الصلاة نحاول نتحد بالمسيح بأي طريقة، ويكون هذا الاتحاد دائم بحيث يحافظ علينا ان احنا نقع في اي خطية مرة تانية. عشان الكلام ده يتم لازم نخش في حاجة اسمها اخضاع المشيئة. ايه اخضاع المشيئة دي؟ يعني لازم اخلي مشيئتي هي مشيئة الله، ما يبقاش انا ليا مشيئة وربنا له مشيئة تانية. ولذلك كان في بعض مثلا من الكاثوليك او حتى كان الروم الارثوذكس وقت من الاوقات كان بيقول المسيح له مشيئتين. طب ليه يا اخوانا الكلام ده جبتوه منين؟ قالوا مش هو كان بيصلي بجسماني وقال له يا بأتا ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس، ولكن ليكن لك مشيئتي بل كمشيئتك. يبقى هنا له مشيئتين. طب هل الكلام ده صح؟ انتوا ايه رأيكم؟ صح ولا غلط؟ طب بلاش، حول مثل ثاني. انا ليا جسد وليا روح، نفترض ان احنا في الصيام وماشي كده في الصيام، وفوت قدام واحد عمال يعمل لحمة محمرة ويشوي كباب وبتاع، وشميت ريحة الكباب وقلت عايز اكل كباب، هل انا عندي هنا مشيئتين ولا عندي مشيئة واحدة؟ ما انا ممكن اكل الكباب بمشيئتي برضه، بس هي تبقى مشيئة جسدية، وممكن ما كلش الكباب وابقى صايم ومشيئتي برضو، بس مشيئة روحي. فأنا ما عنديش مشيئتين مع أني عندي جسد وروح. أيوة، لأن أنا بتكلم عليه أن الرغم أن عندي جسد وروح ما عنديش مشيئتين، هي مشيئة واحدة، بس مشيئتي دي بتخضع لأي حاجة فيا. هو ده الكلام بقى. هكذا إحنا في الصلاة مع ربنا كتير نطلب من ربنا صلوات وما يستجبش. لما بولس صلى المسيح 3 مرات عشان يرفع عنه المرض، وقال له تكفيك نعمتي، وما شالش عنه المرض. ويا ناس صلوا للمسيح وما استجابش. ليه؟ لأن بيكون مخطط تخطيط معين. واحد زي يوسف اللي اخواته باعوه كان سنه 17 سنة، شوفوا دخل في كام تجربة، اتباع وبعدين راح في بيت فطيفار، وبعدين راح السجن، وبعد السجن مش عارف قعد فيه 2 سنين، وفين وفين لما سنه بقى 30، يعني بعد 13 سنة ربنا سايبه ولا بيستجيب ولا بيعمل. وفين بعد 13 سنة لما خلاه بقى تقريبا نائب لفرعون، وعلشان كان ينقذ البلاد مش بس مصر، ينقذ كل العالم من المجاعة اللي كانت هتحصل. فده تخطيط رباني بيعمله ربنا. فربنا لما ما بيستجيبش لصلواتنا معناه انه بيستجيب، بس بيقول لك لا، تكون الطلبة اللي انت طالبها فيها حاجة غلط بالنسبة ليك، او مش مناسبة بالنسبة لترتيب المسيح نفسه. ربنا بيخطط العالم كله في ترتيب هو عمله، فهو بناء على هذا الترتيب بيستجيب. ولذلك احنا مش اي طلبة نطلبها من ربنا يبقى عايزة تتنفس على طول دلوقتي، دي معناها ان ربنا سكرتير لينا. اقول له يا رب انا عايزك تشفيني دلوقتي من المرض الفلان، ربنا مش سكرتير تطلب منه كذا يعمل لك على طول. لا، ربنا بيخطط كل حاجة بترتيب معين. بنقول الكلام ده كله ليه؟ علشان ما نيأسي او ما نتعبش لما نلاقي ربنا ما يستجبش، او لما نلاقي ربنا بيؤجل الاستجابة. ما هو ربنا في 3 حاجات، يا يستجيب يا يؤجل يا ما يستجبش. في جميع الأحوال اللي بيعمله ربنا تأكدوا انه في مصلحتنا. علشان كده احنا في الصلاة لازم نتعود ان احنا نخلي ارادتنا لارادة الله. انا عندي خطية معينة، اروح يا رب ان الخطية دي تعبان، يا ريت تيجي وتساعدني عشان انتصر عليها. بطلب منه ان يعدني يساعدني في حتة روحية. عندي مرض، بطلب منه يا رب انا عندي المرض، يا ريت تيجي وتشفيني. اطلب وسيبه هو يتصرف، ما اطلبش واقول له لازم تعمل اللي انا عايزه. لا، اطلب واقول له يا رب لتكن لا كمشيئتي بل كمشيئتك. ده اللي عمله المسيح. المسيح كان جاي فعلا عشان يتصلب لاجل السرور الموضوع امامه. ده الصليب ده سرور موضوع امامه، فازاي يقول له شيله؟ هنا عايز يعلمنا ازاي نطلب من ربنا ساعة الضيقة، وكيف نطلب. نطلب ان احنا نخضع مشيئتنا لمشيئة الله. ودايما نتعودوا على حكاية التدرج. الحياة الروحية عايزة تدرج، فلازم ان احنا نمشي كده خطوة خطوة، ما ننطش كده مرة واحدة. هضرب لكم مثل بسيط جدا لحكاية التدرج دي. واحد زي بطرس الرسول، في حد يعني أعظم منه؟ ده جماعة الكاثوليك بيقولوا ده رئيس الرسل، وده من أعظم بتاعه، وده اللي بشرنا، وده اللي عمل، وده اللي سوى. طب تعالوا شوفوا كده بطرس الرسول ده كان شكله ايه. أول حاجة لما أنكر المسيح مش كده ورجع تاني حاجة بعد القيامة وشاف المسيح وكله، رجع تاني للصيد. تالت حاجة وافق الجماعة اليهود على التهود، وراح بولس الرسول قال له يعني عايز افتكر الآية بس مش متذكرها، ان بولس يعني وضخه قدام البتاع عشان هو رأى ومشي حسب اليهود. رابع حاجة، ودي حاجة بيذكرها بعض التقاليد، ان هو لما كان في روما وكانوا عايزين يصلبوه هرب، فالمسيح ظهر له وقال له رايح فين، فلما لقى المسيح قال له انت كنت هربان، فراح رجع تاني وسلم نفسه وأسلم للصلب وصلب منكسا. ففي واحد يعني مننا أحسن من بطرس الرسول؟ وشوف مشي في كم خطوة ويقع في كم خطية ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع. إحنا نفس الحكاية دي تحصل معانا، لما نقوم ونقع ما نيأس ما نخافش. هناك فرق كبير بين السقوط وبين الهلاك. الهلاك ده للشيطان، ده خلاص محكوم عليه بالهلاك. إنما السقوط كلنا معرضين للسقوط، أقع في الخطايا أقوم تاني. دي شطارتنا في السنة الجديدة، إحنا ننهي السنة القديمة دي كده، نقول يا رب اللي فات ده كله اغفره لنا، ونروح نعترف عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، ونقول يا رب تعالى بقى في السنة الجديدة وباركنا كده، وخلينا نبقى ننمو كل ما ده خطوة 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 لكي ما نكون فعلا أولادك ونمجدك إلى الأبد، والمجد لله دائما أبدا. في حد عنده أي سؤال؟